بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع درس جديد من دروس شرح كتاب الأدب المفرد، وهو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الأدب المفرد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري يقول: هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدهما فضل التفقه في الدين، ثانيهما أن المعطي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ثالثهما أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا. فهم عجيب للحافظ ابن حجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فضل التفقه في الدين ظاهر في الحديث، لكن أن المعطي بالحقيقة هو الله في أول الحديث قد يغفل عنه كثير من الناس، أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فقهه في الدين. فإذا لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين. ولذلك أحمد الله عز وجل أن أتى بكم إلى هذا المسجد، إلى بيت من بيوته، لتتفقهوا في دينكم، ولتسمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينقله لكم المعلم من كلام أهل العلم. الثالث قال إن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا. لماذا؟ لأن هذه الخيرية لا تذهب عن هذه الأمة، لابد أن تبقى هذه الخيرية في من أراد أن يتفقه في دينه، في المتفقهين في دين الله عز وجل. الخير يبقى في هذه الأمة إلى يوم القيامة لهذا السبب. قال: وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة، هذا الحديث والذي قبله في الصحيح، بأبواب العلم من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه به. إذا من الله عز وجل، لا تقول أنا اكتسبت وأنا فعلت، لا، قل الله عز وجل هداني لهذا الطريق لأسلك طريق العلم الشرعي لأتفقه في ديني، فأحمد الله عز وجل أن وفقني، لأن المعطي في الحقيقة هو الله عز وجل. وقد جزم البخاري في بابه أو تبويبه على هذا الحديث بأن المراد بهم أهل العلم بالآثار، بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين أراد الله عز وجل بهم خيرا. ثم يقول: وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هذا كله كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، خيرا نكرة، ليشمل القليل والكثير من الفقه في الدين. ولو كان فقها قليلا، أراد الله عز وجل بصاحبه خيرا. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها، لا يمكن، ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلم والعلماء وطلبة العلم على سائر الناس، كذلك فضل التفقه في الدين على سائر العلوم. هذه مهمة كبداية للترغيب ولتشجيع على الثبات على مجالس العلم، خاصة في المساجد بعد أن عادت بإذن الله عز وجل. أنقل لكم أثرا أيضا من سلفنا الصالح من أئمة الإسلام لنقتدي بهم، وحتى لا يظن الظان بأننا نستغني عن علمائنا وأئمة الإسلام، لا نستغني عنهم في فهم الكتاب وفي فهم السنة. ابن عبد البر رحمه الله إمام معروف حافظ، توفي سنة 463 للهجرة، قبل 1000 سنة، إمام معروف، يقول إن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها. كلام عالم. أعمال البر: الصلاة، الصيام، الصدقة، الجهاد، طلب العلم، أبواب ذكر الله، تلاوة القرآن، حفظ القرآن، أبواب كثيرة لأعمال الخير. إن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها، وأن من فتح له في شيء منها حرم غير ذلك في الأغلب، حرم غيرها في الأغلب، وأنه قد تفتح في جميعها للقليل من الناس، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه من ذلك القليل، واحد صحابي واحد الذي ذكر. ليس هذا ما أريد أن أنقله لكم، لكن بعد ذلك حافظ بن عبد البر أورد بعد هذا الكلام مكاتبة العمري العابد والإمام مالك رحمه الله، حصلت مكاتبة كلاهما في وقت واحد، وهذا العمري عبد الله بن عبد العزيز العمري عابد تفرغ للعبادة في الحرمين ويصلي عن صلاة 100,000 صلاة ويقرأ القرآن في المجلس في المسجد الحرام وهكذا في المسجد النبوي عابد. كتب إلى الإمام مالك رحمه الله رسالة يحضه إلى الانفراد والعمل، الانفراد للعبادة، تفرغ للعبادة مثله، ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم. يعني العبادة أفضل مما تعلمها أنت للناس يا إمام، وأنت في المسجد النبوي تعلم الناس العلم، أفضل لك تعال نتعبد الله عز وجل ونضاحب بالحسنات. هكذا كتب الإمام مالك، فكتب إليه الإمام مالك رحمه الله رسالة رد أن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. هذا كلام إمام، ننتبه، فيه العلم وفيه الحكمة وفيه الفقه. إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. واضح الكلام. ثم قال ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه بأقل، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم له، والسلام عليكم. آخر الرسالة. هذا الأثر الذي ينقله ابن عبد البر بإسناده للإمام مالك كما في كتابه التمهيد في المجلد السابع 185، كتاب معروف لابن عبد البر رحمه الله. هذا من إمام يكتب هذا الكلام. نحن نحتاج إلى مثل هذا الفقه، لأن من الناس من يريد أن يأخذ جميع الأعمال، أعمال البر، يكون الأول في كل هذه الأعمال. ليس بالهين الأمر، ممكن، حاول، لكن اعلم تماما بأن أفضل هذه الأعمال مثل ما قال الإمام، نشر العلم وتعليمه أفضل أعمال البر. طبعا بعد الصلوات المكتوبة وصيام رمضان، هذا الكلام كله في النوافل، نشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر. وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. انظر إلى فقه الإمام. لذلك نحمد الله عز وجل وفقنا إلى مثل هذه المجالس، مجالس الفقه في الدين. جئنا من بيوتنا مخلصين لله عز وجل، نحسبنا على ذلك ولا نزكي على الله، جئنا لنتعلم أمور ديننا في بيت من بيوت الله عز وجل، لنرفع الجهل عن أنفسنا ولننال بركة مجالس العلم في المساجد في بيوت الله عز وجل. وما أعظمها من بركة وما أكثرها من ثمرات، دائما نذكر بها حتى نثبت أنفسنا وإياكم على مجالس العلم، مجالس الحديث التي فيها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها ونسأله دائما سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الطريق، طريق العلم الذي فيه الحكمة وفيه الفقه في دين الله عز وجل، وفيه كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث، مجالس الحديث، أكثر المجالس على وجه الأرض صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأبواب في أول كتاب الأدب المفرد بدأ البخاري رحمه الله بأعظم حق، بذكر أحاديث أعظم حق من الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، يأتي الحق الذي بعده حق الوالدين. فبدأنا من الأسبوع الماضي في شرح أول باب يتضمن حديثين فيما يتعلق بوصية الله عز وجل للإنسان بوالديه إحسانا. نتابع إن شاء الله في درسنا اليوم والقادم حتى تزداد عندنا معرفة حق الوالدين، لعل ذلك يكون سبب ودافع لنا جميعا في بر الوالدين، لأن الوالدان بابان أو بابين من أبواب الجنة، من أدرك والديه أو أحدهما فليحرص على برهما وعلى الإحسان، هذا باب عظيم. ومن فقد والديه أيضا يستطيع أن يبرهما كما سيأتي في الأحاديث. معنا اليوم الباب الثاني، باب بر الأم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتابه باب بر الأم: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب.
أحسنت. لما قلت قال الحافظ البخاري أنا شعرت بحزن، لأن هذا الإمام لا يقال له الحافظ، إمام البخاري، الإمام أمير المؤمنين في الحديث، هذا لقبه، هو حافظ لا شك أكيد، لكن يعطى العلماء مكانهم. لو قد قال العالم مالك قال العالم الشافعي لا تحزن أنت، يعني قليلة هذه بالنسبة للإمام مالك أو الإمام الشافعي. فهكذا الإمام البخاري، يجب علينا بل نتأدب في تقدير هؤلاء الأئمة الذين خدموا الإسلام، الذين يضحوا بأموالهم وبأوقاتهم، بل ومنهم من ضحى بنفسه في سبيل الله عز وجل، سبيل من أسرة الإسلام. فقال الإمام البخاري رحمه الله هذه أفضل كلمة، ولو قلت قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري لا سررت أكثر. نسأل الله يجمعنا بهؤلاء الأئمة وأن يهدينا للسير والاقتداء بهم، السير على طريقتهم في فهم الإسلام. لم يخوضوا في فتنة ولم يدخلوا في نزاعات، كانوا أتقى عباد الله عز وجل لله عز وجل، أخلصوا لدين الله، لذلك رفعهم الله عز وجل مئات السنين، لكن الناس يذكرونهم ويترحمون عليهم. الآن أنا أذكر الإمام البخاري رحمه الله، وذكر قبله الإمام مالك، وهكذا الإمام أحمد بن حنبل، أئمتنا لا نستغني عنهم ولا عن علمهم، ونترحم عليهم ونقدرهم ونعظمهم على قدر منزلتهم عند الله عز وجل دون غلو ولا تفريط. هكذا قال باب بر الأم، بعد ما ذكر الباب الأول، باب ما جاء في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أتى بآية عامة الإمام البخاري، ثم بدأ بالتفصيل، يذكر الأحاديث في بر الأم، ثم يذكر الحديث في بر الوالد الأب، ثم يذكر أحاديث عامة في الإحسان للوالدين ولين الكلام للوالدين وجزاء الوالدين وعقوق الوالدين وهكذا. حديث الأول في هذا الباب، قبل أن نبدأ به نبين أن هذا الكتاب الأدب المفرد هو من الكتب الأصلية عند علماء السنة، عند علماء المسلمين. ما معنى الكتاب أصلي؟ كتاب أصلي يعني مؤلفه يسوق بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، لا يقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا رواه البخاري رواه أبو داود، لا يقول هذا ليس كتب أصلي، هذا كتب أصلي. ليش؟ لأن المؤلف نفسه هو الذي يروي الحديث عن شيخه ثم عن شيخ شيخه وهكذا إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كل الأحاديث التي في هذا الكتاب بأسانيد البخاري نفسه، لكن البخاري رحمه الله في هذا الكتاب لم يشترط الشروط التي اشترطها في الجامع الصحيح صحيح البخاري، هناك اشترط شروط صعبة، لذلك هناك الأحاديث كلها في القمة من ناحية الصحة. أما هنا قد توجد بعض الأحاديث الحسنة أقل من درجة الصحيح، بل قد يوجد بعض الأسانيد الضعيفة، والبخاري لما يسوقها يعطيك الإسناد. أنت الآن يا طالب العلم انظر إلى الكتب الأخرى، انظر إلى هذه الأسانيد، ادرس هذا الإسناد. لكن أكثر ما في هذا الكتاب، أكثر من 99% من أحاديث هذا الكتاب كلها ثابت، لكنها ليست بدرجة واحدة. منها هذا الحديث، هذا حديث حسن، إسناد البخاري هنا إسناد حسن، والحديث هذا أيضا رواه الإمام أحمد في المسند قبل البخاري، الإمام أحمد قبل البخاري، وهكذا روى الحديث أبو داود في السنن والترمذي في السنن نفس هذا الحديث. الحديث في كتب السنة ومنها هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. قال البخاري حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم هو الضحاك ابن مخلد النبيل شيخ البخاري، ثقة، عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم، حكيم أبوه تابعي ثقة، وجده صحابي معاوية بن حيدة رضي الله عنه، هو الصحابي راوي الحديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز يروي عن أبيه حكيم بن حزام تابعي ثقة، جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه الصحابي المعروف. صحابي يقول: قلت يا رسول الله من أبر في هذه الدنيا، يا رسول الله من أحسن إليه؟ أول واحد أحسن إليه يا رسول الله. البر هو الإحسان، هي كلمة جامعة لكل خير. كلمة البر هذه كلمة جامعة لكل خير. من أبر؟ من أحسن إليه كل الإحسان. قال: أمك. قلت: من؟ في رواية قلت: ثم من بعد أمي يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. مرة ثانية: أمك، بر أمك، معناه بر أمك. قلت: ثم من أبر؟ أو قلت: من أبر؟ أيضا ثالث. قال: أمك. ثلاث مرات الصحابي لا زال يريد غير الأم، من أبر بعد الأم؟ أنا عرفت يا رسول الله الأم أول واحد. قلت: من أبر؟ هذه الرابعة. قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق الباب للسؤال الخامس: أباك ثم الأقرب فالأقرب. الآن وضحت، ما في سؤال، كل مسلم الآن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرف الأقرب فالأقرب من ذوي الأرحام. إذن الأم، 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 الأب، ثم الأقرب. من الأقرب بعد الأم والأب؟ الجد والجدة، الجدة والجد هم أقرب. يعني أم الأب أم الأم، أبو الأم أبو الأب، هؤلاء بعدهم مباشرة لأنهم أمهات وآباء. وهكذا يأتي الأعمام والأخوال وغيرهم حسب الترتيب المعروف، سيأتي أيضا ترتيبهم في حديث قريب إن شاء الله. إذن هذا الحديث فيه فضل الأم على الأب أيضا في مسألة تقديم الأم في الرضا، في تقديم الأم في الرضا هي أولى، لأن الأم هي التي حملت وهي التي وضعت وهي التي أرضعت وهي التي اعتنت بهذا الطفل من صغره إلى أن كبر، هي السبب المباشر. والأب مشارك لكن جاء متأخر في الشراكة، هي تشعر بالآلام وهي حامل لكن الأب ينام وهو مرتاح، وذاك الصغير في البطن يرفس ويزعج الأم، أحيانا ما تستطيع النوم والأب نائم. إذا سبقته في البر أو الإحسان لهذا الطفل هذا الجنين، وهكذا وضعته تشعر بالآلام والزوج نائم ومرتاح الأب. لا ننتقص من الأب، سيأتي كلام عن الأب وأيضا بره من الواجبات على كل ولد. هذا السبب فقط في أن جاءت الأم لها ثلاث حقوق قدمها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لتأكيد برها. وليس معنى ذلك عدم بر الأب، لا، كل الآيات والأحاديث وبالوالدين إحسانا آيات كثيرة وأحاديث ستأتي أيضا كثيرة، بل في بعض الحالات يكون الأب أعظم بره من الأم كما سيأتي في الباب القادم. لكن تقديم الأم في الرضا، في الرضا الآن في الأمور الدنيوية تنازع الأبار وانت جالس، خذ هذا ضعه هناك، تقول لك الأم. الأب يقول لك لا، ضعه هناك في المكان الآخر. مسألة دنيوية، مسألة عناد بينهم هكذا، أو اختبار للولد. ذر أمك، أطع أمك. أنا في هذه الحالة لهذا الحديث، من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك، ثلاث مرات في هذه الحالات. لكن في حالات أخرى تقدم طاعة الأب فيها، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها، لا نستعجل. إذا قلت لكم كل شيء تبقى الأحاديث الأخرى بدون شرح، فننتظر العلم يأتي نقطة نقطة، لا يأتي مرة واحدة. لا تتوقع تعرف حقوق الوالدين وكيف تبر والديك في درس أو درسين، لا، هذا كله يمكن 7 أو 8 دروس، بعدين يكون عندك إلمام كامل، تزداد عندك الرغبة والحب. أولا يزداد حب والديك في قلبك، وأيضا يكون داعي لك، يرفع الهمة عندك لبر والديك. نعم، فضل.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة.
نعم، هذا الحديث الثاني حديث أيضا رواه البيهقي في كتاب شعب الإيمان، وكذلك صححه الألباني أيضا رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. حديث ثاني: قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار رحمه الله تابعي جليل، هو مولى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، هو مولاها، وهو من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وميمونة خالة بن عباس رضي الله عنهما. أن ابن عباس قال عطاء: أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني. الظاهر أنه كلمه مباشرة كما جاء في شروح هذا الحديث، قال: تتزوجيني؟ قالت له: لا، أبت أن تنكحني. خطبها غيري يقول فأحبت أن تنكحه، أو أن تنكحه، أو أحب أن تنكحه، هذا الأفضل وأصح، أن تنكحه. قال: فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ علم أنه ارتكب أمرا عظيما، قتل نفس، قتل ما حرم الله عز وجل، قتلة كبيرة من كبائر الذنوب. لذلك جاء للعالم ابن عباس، ندم وأراد التوبة، هل لي من توبة؟ يقول، هذه لا يقولها أي واحد، يقول الشخص اللي علم بأنه ارتكب فعل كبير، هل لي من توبة؟ ارتكبت أمرا عظيما، هل لي من توبة؟ ماذا دله عبد الله بن عباس؟ قال: أمك حية؟ أمك موجودة الآن؟ أمك موجودة حية؟ قال: لا، ماتت الأم. لماذا هذا العالم ابن عباس عالم من علماء الصحابة أول ما ذكر الأم؟ عندك أم؟ حية؟ لو قال نعم بيقول بر أمك، بيقول بر أمك لتكفير هذا الذنب العظيم. شوف هنا الشاهد بأن هذا الحق للأم حق عظيم، يكون سبب بر الأم، يكون سبب لمغفرة هذا الذنب العظيم. هذا يدل على قدر الأم وعظم بر الأم. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. قال لا، ماتت يا رسول الله، يعني قال ماتت يا ابن عباس، قال تب إلى الله، أمره بالتوبة أول. طبعا هذا التوبة قبل بر الأم، توبة إلى الله عز وجل، تب إلى الله، ندم، اعزم ما تكرر هذا المرة أخرى، وأترك هذا الفعل، توبة نصوح، تب إلى الله عز وجل، باب التوبة مفتوح رغم أن الذنب عظيم. فالإنسان لا ينسى هذا الأمر، قد يقع الإنسان في معصية، قد يقع في كبيرة من الكبائر، وخاصة إذا اشتدت الفتن وكثرت الشهوات، قد يقع الإنسان في حالة ضعف، فلا يقنط من رحمة الله عز وجل، يرجع إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل. قال له تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت، تقرب إلى الله عز وجل أكثر من الحسنات، أكثر من الصلاة والصيام النافلة والأذكار وتلاوة القرآن والأعمال، أعمال البر، أعمال الخير والصدقة وغير ذلك، تقرب إليه ما استطعت. وهذا أيضا دليل آخر على أن الحسنات يذهبن السيئات، فمن عمل سيئة يتبعها بحسنة، وإذا عمل سيئة كبيرة من الكبائر أيضا يكثر من الأعمال الصالحة، حتى إذا وزنت الأعمال يوم القيامة تترجح كفة الحسنات، فمن ترجحت كفة حسناته ولو حسنة واحدة زادت خلاص نجا من النار ودخل الجنة برحمة الله عز وجل. فلا يستهين المسلم بكثرة الأعمال الصالحة، أكثر، لأنك قد تخطئ، قد تعصي، قد تعمل ذنوب. كم من الناس يعملون ذنوب بسبب جهل، ما يعرفون أنها ذنوب سنوات، ثم يأتي يسأل الشيخ ويقول هذه معصية، يتفاجأ أنه كان يعمل هذه المعصية سنوات طويلة وهو غير معذور. عندك العلماء، عندك الوسائل اللي تستطيع أن ترفع الجهل عن نفسك، تتعلم الحلال والحرام. لماذا قصرت؟ قيمة الحجة عليك، عليك أن تتعلم. لكن المسلم الواعي لابد أن ينتبه لهذا الأمر، يكثر من حسناته، أي باب من أبواب الخير، وخاصة في بعض أبواب الخير تضاعف فيها الحسنات، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أكثر. وهذا من الفقه في الدين، أن العاقل والفاهم واللي عنده فقه يعرف كيف يستثمر وقته وماله في ما يأتي له بالحسنات المضاعفة يوم القيامة. لأنك أنت من كنت تتصدق بعشرة درهم تجد مسكين وتعطيه 10 درهم لك أجر، تصدقت بعشرة دراهم، لكن لو جارك فقير وأعطيته 10 دراهم لأجر مضاعف أكثر. ولو كان أحد أرحامك، خال أو عم أو ولد عم أو ولد خال أو من الأقارب والأرحام، أعطيته هذه 10 دراهم هي صدقة وهي بر، فمضاعفة أكثر. وهكذا الفقيه في دينه يستطيع أن يضع ماله ويضع كذلك وقتها أيضا، حتى الوقت أيضا. وأنا ما أريد أغلب هذا الدرس محاضرة، ولا هي مفيدة جدا لي ولكم، وهذه من فائدة مجالس العلم، وذلك نرجع للحديث اللي بدأناه أول الدرس، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يعلمه الدين، يفقهه. كم الناس الآن علماء وعندهم علم لكن ما عندهم فقه، عندهم علم والله، ناس يحفظون القرآن ويحفظون آلاف الأحاديث لكن انحرفوا، صاروا مع الخوارج ومع أصحاب الفتن، كفروا الناس، ما عندهم فقه، لم يسلكوا الطريق الصحيح، عندهم علم لكن ما عندهم فقه. فالفقه مهم جدا، ولو عندك علم قليل لكن الفقه في الدين يأتي لك بخير كثير في الدنيا والآخرة. فمن الفقه في الدين معرفة كيف تضع وقتك في هذا المكان لهذا الشيء، وهكذا أيضا تضع مالك في هذا المكان الذي تضاعف فيه الحسنات. لابد نحن الجلوس يعني نحسبنا طلاب الآخرة، نريد الآخرة، نريد نجاة من النار ودخول الجنة، الآخرة نريد، ولا ما حضرنا هذا المجلس؟ لابد نكون نحن أذكى وأعقل من أصحاب الدنيا، تجار اللي شغلوا بالدنيا، ليسوا كلهم، في منهم تجار أبرار لكن في ناس شغلوا وعندهم العلم بالقوانين وبالأنظمة وكيف يدخل في هذه التجارة وكيف يخرج ومتى يربح وكم يربح، عنده خبرة وعنده دراية واطلاع وعنده مستشارين، عنده يريد يربح في الدنيا. نحن طلاب الآخرة نحسبنا كذلك، ولا نزكي على الله أحد، عندنا الدنيا إلى هنا، لكن المهم لابد يكون عندنا الفقه في الدين، نعرف أين نضع هذا الدرهم وأين نضع هذا الوقت، ساعة في اليوم هذه أو 5 ساعات أو 6 ساعات، نعرف كيف نكسب الأجر العظيم من هذه ساعات اليوم، هذه الدقائق، هذه الثواني إلى هذه الدرجة. مثل ذاك الذي يعرف كيف يستفيد من هذا المليون، هذه 100,000 وهي 10,000، يخطط ويستفيد ويربح، الله يعطيه لأنه أخذ بالأسباب. أنت أيضا يا طالب الآخرة أيضا لابد من هذا، لأن الإنسان لا يعلم متى يغادر، ما يعلم، فما دام فيه عنده توفيق من الله عز وجل لمثل هذه المجالس للتفقه في الدين، عنده الله عز وجل أعطاه الصحة والعافية، أعطاه العقيدة السليمة، حب السنة، حب العلم، حب أهل العلم، هاي نعم كثيرة، عليك أن تستغل هذا في إكثار من حسناتك. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى، الفقه في الدين مهم جدا، حتى في بر الوالدين، حتى في بر الوالدين تستطيع أن تضاعف حسناتك، تضاعف حسناتك. فعلينا أن ننتبه ونفقه في هذا الأمر حتى لا تضيع أعمارنا وتضيع أموالنا في أمور جيدة فيها حسنات، لكن أنا قصدت أؤكد أن هناك فيه مجال لمضاعفة هذه الحسنات، مضاعفة هذه الحسنات. ومن أهم الأعمال بر الوالدين التي تضاعف فيها الحسنات، إذا أضحكت والدك أو أمك كم من الأجر العظيم، إذا أعطيتهم الهدية، إذا زرتهم، إذا كم الحسنات، أتيت للوالد أو الوالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ليس كالسلام على غيرهم، لأنك هنا عندك عمل صالح وعندك بر أيضا لوالديك، عندك إدخال السرور على والديك، هذا تأخذ عليه أجر عظيم، تقبل رأس الأم أو الأب، كم من الحسنات، تقبل يديهم وهكذا من غير. جيد، أقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بر الأب.
ما انتهيت من الشرح، يمكن ننتظر قليلا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت، إلى هنا وصل. قال: فذهبت فسألت ابن عباس القائل، وانا عطاء بن يسار، سألت ابن عباس بعد ما ذهب ذاك الرجل، يقول التلميذ عطاء بن يسار لشيخي ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ لماذا قلت أمك حية لهذا الرجل؟ شوف التلميذ الذكي يريد يعرف من شيخه ما هو السبب، يريد يتعلم. ابن عباس إمام في العلم، وهذا تلميذ أيضا صار إمام من أئمة التابعين. عطاء بن يسار من لا يعرفه، لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. ما الذي يقول لا أعلم؟ ابن عباس رضي الله عنه العالم الإمام الذي كان يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يأتي يبات عند ميمونة رضي الله عنها عند خالته، يعرف السنة، يعرف كيف يقوم صلى الله عليه وسلم في الليل، فيأتي إلى خالته بيت خالة ميمونة بنت الحارث والرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة عند أم المؤمنين، فيجعل نفسه نائم. هذا وهو غلام صغير يجعل نفسه وهو نائم وهو ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراه في الثلث الأخير يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ ويصلي يتابع. هو عبد الله بن عباس الإمام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تأويل تفسير القرآن. لذلك تقدم على غيره، وكان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدمه على كبار قريش في المجلس، وهو شاب لأن عالم حمل معه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده الأحاديث، عنده السنة. يقول: لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة، لا أعلم. هذا تواضع منه ابن عباس رضي الله عنه، كذلك هذا دقة في تعبيره لا أعلم، يعني ما قال لا يوجد عمل أقرب إلى الله من بر الوالدة، لا عمل أقرب إلى لا قال لا أعلم، يعني قد يوجد عمل أقرب إلى الله من بر الوالدة لكن هو لا يعلمه. شو دقة؟ لذلك إذا أخذت من العلماء الكبار الذين مارسوا العلم والتدريس والفتوى سنوات طويلة، تأخذ منهم العلم غير عما تأخذ واحد من شخص جديد لا زال 20 أو 30 سنة في العلم والفتوى. لذلك لو وجد عندنا من العلماء الكبار لكنا ذهبنا إليهم، لكن لا يوجد، فما لا يدرك كله لا يترك كله. اتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل تلاكم بمن جلس أمامكم فعليكم بالصبر. ولذلك نحن نحرص على قول الإمام وقول الإمام حتى لا نزل، نسأل الله يعيننا وإياكم. إذن لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة، يعني لا أعلم عملا من أعمال الناس للناس. لازم نفهم كلام الإمام، ليس معنى أن هذا أفضل من الصلاة المفروضة أو صيام رمضان أو لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد، لا، لكن المقصود هنا لا أعلم عملا من أعمال الناس للناس، من أعمال الناس للناس أقرب من بر الوالدة. فضل عظيم، فضل عظيم، فعلينا أن نبر والدينا وأن نجتهد في بر الوالدين، والأم لها الفضل والمتاعب في حالات متعددة. ولذلك جاء في الحديث هذا والحديث السابق 3 أنواع من البر للأم ونوع واحد من البر للأب، وكلاهما الواجب برهما. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على بر الوالدين أحياء وأموات، كما أسأل عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. هنا سؤال لأن هذا الكتاب الآن بدأناه للمرة الثانية، هذا الكتاب الأدب المفرد بدأناه في هذا المجلس قبل 6 سنوات في هذا المسجد، قبل 6 سنوات، واستمرينا فيه 3 سنوات، ثم جاء وباء كورونا، توقف الدرس 3 سنوات في المسجد، لكن كان الدرس مستمر في البث عن طريق الإذاعة، وانتهينا من شرح الكتاب عن طريق البث عن بعد، فرجعنا للدرس الآن، بدأنا الكتاب من جديد. هذا للعلم للجدد اللي حضروا جدد. هذا سؤال يقول: أنا حضرت سابقا شرح الكتاب، معظم كتاب الأدب المفرد أو كاملا قال، فهل ترى الحضور مرة ثانية أو إشغال هذا الوقت بباب علم آخر أو حفظ قرآن أو طلب علم؟ إذا استطعت أن تجد مجلس علم آخر في بيت من بيوت الله شرط فاحضر، لكن إذا ما وجدت احضر، لأن هذه المرة الثانية تختلف عن المرة الأولى، وهذا مجرب عند مشايخ وطلبة العلم، إذا درس الكتاب أول مرة ثم درس مرة ثانية يختلف، يزيد في التفصيل، يأتي بفوائد جديدة، ثم المرة الثالثة تكون أفضل إذا درسه مرة ثالثة. فلا شك الذي حضر الآن سابقا معنا وحضر هذه الدرسين الأسبوع الماضي واليوم لاحظ الفرق، أكيد لاحظت الفرق، أنا بنفسي لاحظت الفرق يختلف. فهذا الجواب على السؤال، إذا كنت حضرت معنا ما تريد تحضر، عندك في نفس الوقت في مجلس آخر في مسجد في بيت من بيوت الله مجلس علم، أنا ما أعلم صراحة في، لكن انت لو عرفت لو علمت انت احضر عند المجلس الاخر في بيت من بيوت الله، لان المجلس او حضور المجلس في بيت بيوت الله اجوره كثيره وثماره كثيره لا يعوض، ولو حضرت مره اخرى ستستفيد علم وسيزداد علمك، لان سناتي بفوائد جديده، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم معنا، تحفك الملائكه، تغشاك الرحمه، تنزل السكينة، يذكرك الله عز وجل في من عنده، تسلك طريق يسهل الله لك طريق الجنة، كل هذه الفضائل ستجدها ولو درست الكتاب مرة ثانية أو ثالثة. هاي نصيحة، نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته، كما أسأله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا بما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.